بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: في حد الزنا، يعني الكلام فيما يثبت به الزنا. قال الثالث: ثبوته إما بإقرار 4 مرات ويستمر على إقراره، أو شهادة 4 رجال عدول ويصفونه، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، وقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما، أو شهادة 4 رجال عدول. ما هو الدليل على أنهم رجال؟ نقول ظاهر هذه الآيات، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ظاهر الآية أنهم رجال، وهذا لا أعلم خلافا فيه، أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود، تقبل شهادتهن في الأموال وما يجري مجراها، أما في الحدود والقصاص فإن لا تقبل شهادة النساء. وكونهم 4 لهذه الأدلة، ولا خلاف أيضا في هذا لنص هذه الآيات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، فنص الله تعالى على العدد، وهذا أكثر عدد في الشهادة، أن ورد 4 و3 و2 ورجل وامرأتان وشاهد ويمين، هذه أنواع الشهود التي جاءت بها النصوص. 4 في الزنا هو الوحيد والحد الوحيد الذي لا يثبت إلا بشهادة 4، ثم بعده 3 في إيش؟ في دعوى الإعسار المبيحة للسؤال، إن المسألة لا تحل إلا لحد 3 ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش أو قال سدادة من عيش ثم يمسك. حديث قبيصة رضي الله عنه رواه مسلم. وشهادة 2 في بقية الحدود كالقذف والسرقة والخمر ومشابه ذلك، وشهادة رجل وامرأتين في الأموال، وشاهد ويمين في الأموال، كما في حديث عباس رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فلو قال ما هي الحكمة من التشديد وزيادة العدد في حد الزنا؟ لأنه مشدد من جهة العدد ومن جهة النوع، العدد 4 والنوع ذكور لا تقبل شهادة النساء. ما هي الحكمة؟ حكمة ظاهرة، هي الستر على المسلمين، والله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، وهذه فاحشة تتعلق بالعورات ويلحق بها عار شديد، فالله سبحانه وتعالى شدد في الثبوت من أجل الستر. ولا يعرف أن حد زنا أقيم بالشهود في تاريخ الإسلام، هذا لا يعرف، كل الحدود التي أقيمت عن طريق الإقرار، كما عز الغامدية وامرأة الرجل زنا بها العسيف واغضي أونس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها، وهكذا لا يعرف حد، لا يعرف أنه أقيم حد زنا في تاريخ الإسلام عن طريق الشهادة، لأن هذا أمر صعب، يشهد 4 رجال عدول على الزنا رأوه رؤية صريحة، هذا أمر صعب، لأن هذه الفاحشة لا تفعل إلا سرا، فمن أين يأتي هؤلاء 4 الذين يرون هذه الفاحشة رؤية صريحة واضحة ليس فيها أي لبس أو الإشكال؟ لابد أن يصفوه وصفا تاما، وذلك يقول يقول المؤلف رحمه الله ويصفونه يعني يصفون الزنا، وأنه رأوا فلانا يزني، وأنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، يعني ما يكفي أن يروا فوقها أو كذا أو كذا، لابد أن يروا ذكره في فرجها، لأنه لا يثبت إلا بعلاج الحشفة أو قدرها كما تقدم، فلابد أن يذكروا ما يوجب الحد. فإذا ذكروا أنهم قد تعروا وأنه فوقها وأنه كذا وكذا، فإن هذا لا يثبت به الحد ولا تتم الشهادة بهذا، لابد أن يروا الزنا ويصفوه صريحا. وإذا قال فيجوز لهم النظر، يعني هذا الآن يدعو لسؤال كيف يشهدون، والنظر إلى العورات حرام، النظر إلى العورات محرم، هذه عورات مغلظة، كيف يشهدون؟ بينه بقوله فيجوز لهم النظر من أجل إنكار المنكر، حتى يشهدوا لإقامة الحد وإنكار المنكر، فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما، فلو نظروا وهم لا يريدون إقامة الشهادة فإنهم يأثمون. لابد أن يكونوا قد عزموا على إقامة الشهادة ونظروا لأجل ذلك، وما إذا نظروا وهم مترددون أو أنهم ما يريدون إقامة الشهادة فالنظر محرم. ثم قال فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، لابد من العدالة. طيب ما هو دليل العدالة؟ قوله تعالى فاستشهدوا ذوي عدل منكم، فلابد من العدالة في جميع الشهادات، ولا تقبل شهادة الفاسق. قال فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف. طيب ما هو ضابط العدالة؟ يعني متى نقول هذا عدل وهذا ليس بعدل؟ الضابط العدالة ألا يكون فاعلا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، هذا التعريف المشهور عند العلماء لا سيما في الرواية، رواية الحديث. فهل هنا مثل الرواية أنه لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يحوله إلى كبيرة؟ لو قلنا بهذا التعريف لم تقبل شهادة أحد إلا القليل من الناس، لأنه كثير من الناس هذا يحلق لحيته أو يقصرها، هذا يسبل ثيابه، هذا يدخن، هذا يغتاب، هذا ينظر إلى صور النساء في الصور، وهكذا معاصي كثيرة. لكن الضابط في هذا ألا يتهم بالكذب، يكون معروفا بالصدق ولا يتهم بالكذب، محافظا على الصلوات والأمور الكبار العظام، لا يقارف الفواحش، ولم يحد في حد من الحدود كزنا أو سرقة وما شابه ذلك. أما فعل الصغائر وأشياء التي تساهل بها الناس، هذه لا ترد بها الشهادة، لأن لو ردت بهذا لرد شهادة أكثر الناس وضاعت بسبب ذلك حقوق كثيرة. وإذا تجد القضاة في المحاكم يقبلون شهادة حالق اللحية ولا لا؟ يقبلون شهادته، والمسبل يقبلون شهادته، يقبلون شهادته إذا كان يصلي محافظ على الصلوات في المساجد ولا يقارف الفواحش، يقبلون شهادته، لأن هذه معاصي استهان بها الناس، وليس بشرط أن الذي يحلق لحيته أنه يزني ويكذب ويسرق ويفجر، ليس بشرط، لأن هذه أمور تجرأ عليها الناس، وليس كل من تجرأ على هذه الصغائر يتجرأ على الكذب في الشهادة والأمور العظام. فعلى كل حال أن الأقرب أنه الشخص الذي يقيم دينه وأعظمه الصلاة، يصلي في المساجد مع الناس، ومعروفا بالعدل، معروفا بالصدق وبالأمانة، ولا يعرف بالفواحش والكبائر، فإن هذا يعتبر عدلا تقبل شهادته. وإذا كان مجهولا فإنه لابد أن يزكى، وهذا أيضا معمول به في المحاكم، إذا شهد مجهول ما يعرف بالشر ولا يعرف بالخير، والصلاة في المساجد يعني يجهل القاضي حاله، فإنه يطلب من يزكيه. فإذا جاء اثنان عدول يزكونه يذكرونه بالخير وأنه حافظ على الصلاة فإنها تقبل شهادته لعدم. فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم للآية التي فيها اشتراط الأربعة، ويشترطوا كونها في مجلس واحد، كونها الضمير يعود على الشهادة، كونها في مجلس واحد سواء جاءوا جملة واحدة أو سبق بعضهم بعضا، سواء جاءوا جملة واحدة يعني جاء الأربعة معا، أو جاء واحد أو اثنان ثم جاء الثالث بعد ذلك ثم جاء الرابع بعدهم. ولأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكر ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد ولم يشهد. تخلف عن المجيء ولا عن الشهادة؟ عن الشهادة، جاء وقال رأيت أمرا عظيما وكذا ولكنه لم يصرح بالزنا فحدهم عمر رضي الله عنه. خلونا نكمل المسألة. ولو لم يشترط المجلس لم يجوز أن يحدهم لجواز هذا الآن استدلال على القول بأنه لابد يكون تكون الشهادة في مجلس واحد، يعني هذه مسألة خلافية، هل يشترط أن يكون تكون الشهادة في مجلس واحد أو لا يشترط؟ المؤلف استدل على ذلك قال ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لوجب أن إيش يقتل كذا. إيش معنى يقتل؟ من هو الذي يقتل؟ ها يقول ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقبل، هذا الصواب، هذا خطأ مطبعي، لوجب أن يقبل. يقبل من هو؟ الرابع الذي جاء في مجلس آخر. ولولا اشتراط المجلس لوجب أن يقبل، هذا صوابه في الكافي، قاله في الكافي، صوابه في الكافي بالباء، لوجب أن يقبل أي الشاهد الرابع. هذا هو المشهور من المذهب أنه لابد أن تكون الشهادة في مجلس واحد، معناه أنه لو شهد ثلاثة أو جاء أربعة وشهد ثلاثة وتراجع الرابع فإن القاضي يجلد الثلاثة ولا يعطيهم فرصة أن يأتوا بشاهد الرابع، وهذا في الحقيقة ما عليه دليل. وقصة عمر رضي الله عنه مع هؤلاء الشهود هذه ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه المؤلف، هذه قضية عين وليس فيها دلالة على ما ذهب إليه. فنقول ما المانع أن يكملوا برابع؟ يعني لو فرضنا أنه فيه ستة أو سبعة رأوا الزنا وقالوا خلاص يكفي أربعة، فذهب أربعة إلى القاضي وهم ستة أو سبعة، ثم إن أحد هؤلاء الأربعة شك وتردد وتراجع، قال القاضي أنتم ثلاثة وهذا تراجع تجلدون حد القذف. مش يقولون؟ يقولون عندنا خامس وسادس وثامن، فعطنا فرصة نجيبهم. قال القاضي لا، ليس لكم فرصة ما دام ما جاء أربعة في المجلس فتجلدون حد القذف. هل هذا عدل ولا ظلم؟ فيه ظلم، أنهم رأوا الذي رأوا الزنا ثمانية لكن جاء أربعة على أنهم سيشهدون ولم يعلموا أن الرابعة سيتردد فاكتفوا بالأربعة. فإذا قالوا عندنا رابع غير اللي تردد إن شئت أتينا برابع وخامس وسادس، ويقول لهم لا مدام ما ليس معكم في المجلس فأنتم قذفوا وتجلدون، هذا فيه ظلم وليس عليه دليل، وذلك الرواية الثانية عن أحمد ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يشترط المجلس. لكن بالنسبة كيف نجيب عن قصة العمر مع الشهود الأربعة، كيف الجواب عنها؟ نقول واحد مشهد شهد ثلاثة تراجع الرابع فحدهم، يعني ما أعطاهم فرصة يأتون برابع، هذا وجه الاستلام. نقول ما عندهم، ما طلبوا. لو قالوا أمهلنا يا أمير المؤمنين عندنا رابع، وقال لا ما لا تمهلون وجلدهم، نقول صحيح، هذا في دلالة واضحة. لكن هذا زنا ويعسر أن يشهد عليه أربعة، هذا حصل يعني قدرا أنه أربعة اجتمعوا ورأوا الزنا، هذا من أندر نادر. فهؤلاء الثلاثة الذين حدهم عمر رضي الله عنه لم يطلبوا المهلة ليأتوا بشاهد، ما عندهم شاهد، فلذلك جلدهم ولم يطلبوا أن يمهلوا. لكن لو قال هؤلاء الثلاثة أمهلنا أيها القاضي عندنا رابع عندنا خامس، فإنه ليس له أن يحدهم. ثم يقول يعني في هذه التعليلات ولو لم اشترطوا المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع. نقول نعم، نقول لا يجوز أن يحدهم إذا طلبوا الإمهال ووعدوا أن يأتوا برابع، لكن الثلاثة الذين حدهم عمر رضي عنه كما سمعنا لم يطلبوا الإمهال ولم يذكروا أن لهم شاهد رابع. إذن نقول لو طلبوا فيه رابع لما جاز أن يحدهم. قال ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته، هذا أيضا ما عليه دليل. لو فرضنا أنه حد الثلاثة، يعني جاءوا أربعة وتراجع الرابع وحد الثلاثة، والثلاثة هؤلاء ما علموا أن هناك رابع، ثم إنهم تحدثوا في المجالس قالوا والله القاضي جلدنا لأننا كذا وكذا، قال شخص يسمعهم أنا أشهد أنا رأيت الزنا، فجاءوا به في مجلس آخر، فإنه لا مانع من قبوله. وهذا الحد الذي حدهم لأنهم قذفه صاروا قذفه لأن لم يكملوا الرابع، إذا جاء رابع عدل وانضم إليهم زال عنهم حد حكم القذف وقبلت شهادتهم، فلا مانع من قبولها ولو بعد الحد. فإذا هذه تعليلات ليست أدلة قاطعة، والخلاف معروف في هذه المسألة. فالصواب أنه لا يشترط المجلس لعدم الدليل على ذلك، وفعل عمر رضي الله عنه ليس فيه دلالة كما سمعنا. ثم من الشروط أن يشهدوا على زنا واحد، هذه الظاهر ما ذكر المؤلف ما ذكر هنا، وهي من الشروط أن يشهدوا على زنا واحد. كيف ذلك؟ لو قال بعض الشهود حدد قال أنا رأيت يزني يوم السبت، وقال بعضهم رأيت يزني يوم الأحد، كلهم شهدوا بالزنا لكن جعلوه اثنين، هل تقبل شهادة الأربعة؟ الجواب لا، لأن بعضهم يشهد بزنا والآخر يشهد بزنا ثاني، فإذا الزنا الأول كم شهد عليه؟ أقل من أربعة، والزنا الثاني شهد عليه أقل من أربعة، فلم يثبت لا هذا ولا هذا. إذن هذا شرط أن يشهد الأربعة عليه بزنا واحد، يتحدون في اليوم يقولون اليوم السبت أو الأحد في المكان الفلاني زنى بفلانة، فإن اختلفوا قال بعضهم زنى بفلانة وقال آخر زنى بفلانة أخرى، فهذا ليس زنا واحدا. إذا لابد أن يتفقوا في وصف الزنا حتى يكون زنا واحد. فلو اختلفوا في الوقت أو في المكان، قال بعضهم رأيت يزني في البيت فلاني، والثاني قال رأيت يزني في البيت الآخر، أو اختلفوا في المرأة أو ما شابه ذلك، صارت الشهادة على أكثر من زنا، فلم يثبت لا هذا ولا ذاك. فلا بد أن يشهد الأربعة عليه بزنا واحد. لا ما يحد لأنه ما شهد ما قذف، فقالوا زنا، ثلاثة قالوا فلان زنا، والرابع ما قذف، قال رأيت أمرا عظيما. ومن يعني اتهم شخصا بما دون الزنا فإنه لا يقام عليه حد القذف، لأنه سيأتي أن حد القذف لا يكون إلا بالقذف بالزنا أو اللواط، يعني الزنا الكامل التام. فالذي لا يوجب حد الزنا لا يوجب حد القذف، هذا متلازمة. الكلام الذي لو ثبت أو وجب به حد زنا أو لواط هو الذي يوجب حد القذف إذا لم يثبت، والعكس بالعكس، هذا واضح. إيه القصة ثابتة، نشاهد ثلاثة ذكرهم أبو بكر وشبل، ومن الرابع؟ أبو بكر ونافع وشبل ابن معمر، يعني هذه قصة ثابتة. لكن عمر رحمه رضي الله عنه فرح وكبر، قال الحمد لله أنه أن الله تعالى لم يفضح رجلا من أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني فرح بذلك أنه ما ثبت، وجلد الثلاثة وترك الرابع. إقامة أكيد هو بينكر ما في شيء، ولو أقر ما احتاج للأربعة، هو منكر فيثبت الزنا بشهود الأربعة، وإلا لو أقر لو قيم على الحد بدون شهود، ما في شك، وهو الشهادة هي يثبت بها الحد، ولا شك أنه منكر. وعلى كل حال ممكن، لو أقر لم احتاج إلى شهود، أقمنا على الحد على طول بدون شهود. ثم قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزنات صدقوا، من هم اللي يصدقون؟ الآخرون صدقوا، وحد الأولون فقط للقذف والزنا. مسألة واضحة، إذا شهد أربعة على شخص أنه زنا، ثم جاء أربعة آخرون وشهدوا على الأربعة الأولين أنهم هم الزنات، وثبت عليهم إيش الحين؟ عليهم حد قذف، لأن شهادتهم الآن لا تقبل، لأنه ثبت أنهم زنات، والزاني لا تقبل شهادته، إذا لا تقبل شهادتهم على الأول فهم قذفة، وثبت عليهم أيضا حد الزنا بشهادة الأربعة. قال صدقوا وحد الأولون فقط دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه، يعني شهادتهم الآن مقدوح فيها فلا تقبل، للقذف أي حدوا للقذف والزنا، لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة، وثبت عليهم الزنا بشهادة الآخرين. هذه واضحة. قال وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، لأن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت، فسأل عمر رضي الله عنه فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد، رواه سعيد. قال في الحاشية صحيح وتقدم تخريجه. هذه المسألة فيها تفصيل، إذا حملت من لا زوج لها فإن الأصل أنه يقام عليه الحد، هذا هو الأصل لقول عمر رضي الله عنه، قد سبق في أول كتاب الحدود، إذا حصل إيش الحبل، إذا قامت البينة أو حصل الحبل أو الاعتراف، فعمر يعني ذكر الحبل وهو الحمل، أنه إذا حصل الحمل فإنه دليل على الزنا، فتحد المرأة الحامل إلا إذا ادعت شيئا يدرى عنها الحد. إذا أخذت الحامل وسكتت فإنه يقام عليه الحد، لأن الشخص له ثلاث حالات، إما أن يقر وإما أن ينكر وإما أن يسكت، لا يقر ولا ينكر، فالتي لا زوج لها ولا سيد إذا تبين الحمل فإن أقرت الأمر واضح، وإن سكتت يقام عليه الحد، لأن هذا بينة ولم تدعي ما يسقطه، وإن ادعت ما يسقطه وأمكن فإنه يكون شبهة يدرأ بها الحد. كيف تدعي ما يسقط الحد؟ تدعي أنها أكرهت مثلا، تدعي أنها أكرهت، يمكن أن تكره ولا لا؟ يمكن، والمكره ليس عليه حد، هذا واحد، يعني مثل نوم جاه نائمة أو أكرهها، أو تدعي أنها تحملت بماء رجل، أنها تحملت بماء رجل، وإن كان هذا بعيدا لكن قد يقع أنها تأخذ ماء الرجل تضعه في فرجها وتحمل بدون جماع بدون وطء، فيمكن هذا وإن كان بعيدا، لكن الحدود تدرى بالشبهات. فإذا أمكن وصفت هذا وصفا ممكنا فإنه يدرى عنها الحد بذلك، وإلا فالأصل أنه يقام عليه الحد. قال وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم فإذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، ولا خلاف أن الحد يدرى بالشبهة وهي متحققة هنا. وعنه تحد إذا لم تدعي شبهة، اختاره الشيخ تقي الدين وعليه يحمل قوله، أو كان قوله من؟ أي عمر، أو كان الحبل أو الاعتراف. قال الثاني الرواية الثانية هي الأصح، أن إذا لم تدعي ما يسقط الحد فإن تحد. لو تسكرون دراج أخوان عشان صوت السيارات. ثم قال المؤلف عن باب حد القذف، وهو الرمي بالزنا، وهو من الكبائر المحرمة بالإجماع. الرمي بالزنا أو باللواط، إذا رماه بالزنا أو باللواط فإنه يقام عليه الحد، والضابط كما تقدم إذا رماه بشيء فيه حد زنا أو حد لواط فإنه إذا لم يثبت قيم عليه حد القذف. وهو من الكبائر المحرمة بالإجماع لقوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا لا شك أنه وعيد شديد على رمي المحصنات، لكن لابد من هذه الشروط وستأتي في كلام مؤلف، لكن هذا يدل على أن القذف من الكبائر العظيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، متفق عليه. ثم قال من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا، لقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، و40 إن كان رقيقا، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال ضرب أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم مملوكا افترى على حر 80، فبلغ عبد الله بن عامر ابن ربيعة فقال أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم رضي الله عنه إلى اليوم، فما رأيت أحدا ضرب المملوك المفتري 80 قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو. ولأنه حد يتبعض فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا، وإن كان مبعضا فعليه بالحساب. هذه المسألة فيها خلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وقال من قدامى رحمه الله أنه إجماع الصحابة، أنه ورد في بعض الفاظ أثر عبد الله بن عامر قال أدركت الخلفاء أبا بكر وعمر، أو كان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لا يجلدون العبد 40، فقال هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على جلد العبد في القذف 40 قياسا على الزنا. لما ذكر الله تعالى أن الحد على النصف من الحر قاس الصحابة رضي الله عنهم عليه حد القذف. هذا يعني ماذا منه؟ هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، فلا تنبغي مخالفته. وإن كان مبعضا، من هو المبعض؟ الذي بعضه حر بعضه عبد، يعني نصفه حر أو أكثر وأقل، ونصف الثاني عبد، فإنه يجلد بالحساب. إذا كان نصف حر نصف عبد كم يجلد؟ ها يجلد 40 و20، 40 نصف النصف الحر 40، والنصف العبد نصف الحر 20، فتكون 60، وهكذا على حسب نسبة الحرية فيه. قال وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا حد على صغير ومجنون ونائم ومكره، لحديث رفع القلم عن 3. هذا هو أن يكون بالغا، ولو قذف الصغير فلا يقام عليه الحد لأنه مرفوع عن القلم، وكذلك المجنون والنائم. كيف يقذف النائم؟ يعني هذه مسائل نادرة، مثل إيش؟ يحلم، بعض الناس يتكلموا نائم، يعني يحلم ويتكلم، فربما قذف في هذا الكلام. ومكره يعني يكره القذف. قال ليس بوالد للمقذوف وإن علا، فإن قذف والد ولده وإن سفل، يعني ولده المباشر أو ولد الولد مهما نزل، فلا حد عليه أبا كان أو أما. أبا كان أي القاذف، أو أما لأنها عقوبة تجب لحق آدمي فلم تجب لولد على والده كالقصاص. هل يبقى فيها خلاف؟ لكن هذا اللي عليه جمهور أهل العلم مذهب الثلاثة، أحمد وأبي حنيفة والشافعي. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يقام عليه الحد لعمومات النصوص، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف، لأنه إذا كان لا يقتل الوالد بالولد فالقذف كذلك يدخل فيه، لأنه حق آدمي. القذف حق آدمي لا يقام إلا بمطالبة صاحب الحق، فليس من البر أن يطالب الولد بإقامة حد القذف على والده. فالوالد يعني كما يقال يمون على ولده، تكلم ربما قذفه بكلمة فيها قذف صريح بالزنا واللواط، فالأقرب أنه لا يقام عليه الحد، سواء كان أبا أو أما، سواء كان الولد مباشرا أو نازلا مهما نزل، ولد الولد أو ولد الولد. قال وخمسة في المقذوف، وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا، يطأ ويوطأ مثله، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية، مفهومه أنه لا يحد بقذف غير المحصن. والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزنا، فلا يجب الحد على قاذف الكافر والمملوك والفاجر، لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد. الله تعالى يقول الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا شرط الإيمان، فلو قذف ذميا فإنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس بمؤمن، أو قذف فاسقا، قذف شخصا فاسقا معروفا بالشر والفساد، فلا يقام عليه الحد، لأن الله تعالى شرط الإيمان والغفلة أي البعد. والذين يرمون المحصنات أي الحرائر، المحصنات الغافلات، المحصنات المؤمنات الغافلات. الإحصان يفسر بالحرائر وبالعفائف أيضا عن الزنا، والغافلات شدة العفة والبعد الشديد عن الزنا، فإن غافلة عنه لا تفكر فيه ولا تقترب من أسبابه. أما الفاجر فليس بمحصن يعني عفيف، الذي يعني شخص مشهور بالفساد وملاحقة النساء والسفر للخارج وكذا، لا ثبت عليه الزنا ثبوتا ببينة، لكن مشهور عنه الفساد، فإن من قذفه لا يقام عليه حد، لأن هذا ليس عفيفا وليس له حرمة، لأنه شاع عنه الشر والفساد، فلا يقام الحد على من قذفه. إذن الكافر والفاجر والمملوك، المملوك فيه نص، من قذف عبده بالزنا فإنه إيش؟ يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. وشوفهم منه أنه لا يقام في الدنيا، لأنه لو قيم في الدنيا لم يقم يوم القيامة، هذا واضح، حديث واضح، حديث صحيح، من قذف عبده بالزنا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، هذا نص لأنه لا يقام الحد على السيد. لكن هل هو خاص بالسيد أم أنه يعم كل قاذف؟ ذكروا أنه يعم كل قاذف، وهذا يقولون بالإجماع أنه يعم كل قاذف، يعني سواء السيد هو الذي قذف عبده أو قذفه شخص آخر، ما دام أنه مملوك فلا يقام الحد على قاذفه. من جهة التعليل أن حرمة المملوك ليست كحرمة الحر، هذا واضح، يعني العار الذي يلحق الحر أشد من العار الذي يلحق العبد، فلا قال لأن حرمتهم ناقصة فلم تنهض لإيجاب الحد، ولا على قاذف المجنون. والمجنون كذلك، المجنون ليس عليه عار، لو قذف بالزنا فليس عليه عار لأن مرفوع عنه قلم. قال والصغير الذي لا يجامع مثله، صغير ابن 7 8 9 قذف شخص بالزنا فإنه لا عار عليه، لأنه يعني يعلم بالضرورة أن القاذف كاذب، وأن هذا ليس أصلا لا يجامع حتى يقذف بالزنا، ولأن زناهما لا يوجب الحد، هذا تعليل آخر، يعني لو قدر أن هذا الصغير مثلا عبث مع امرأه وأولد ذكره فإن هذا الزنا لا يوجب الحد عليهما، فلا يجب الحد بالقذف به كالوطئ دون الفرج، قالوا في الكافي بمعناه. قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه، إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه. كيف يقولون لكن لا يحد قاذف غير البالغ؟ غير البالغ من هو؟ الصغير الذي يجامع مثله، لأن الصغير ينقسم إلى قسمين، يعني دون ما دون البلوغ ينقسم إلى قسمين، قسم يجامع مثله الابن 10 بالنسبة للذكر وبنت 9 بالنسبة للمرأة، هذا الذي يذكره الفقهاء ويأخذونه من الحديث وفرقوا بينهما واضربوهم عليها وهو أبناء 10 وفرقوا بينهما في المضاجع، لأن هنا يحصل شيء من الشهوة وإن لم يبلغ مظنة البلوغ فيجب التفريق. إذن الذي يجامع مثله ابن 10، لأن هذا يعني في مظنة البلوغ، قد يبلغ ما بين 10 أو ما بعد 10 مظنة البلوغ، فهذا إذن من قذفه، يعني قل الصغير قسم إلى قسمين، ما بين 10 إلى البلوغ ولم يبلغ، هذا واحد، والثاني ما تحت 10 بالنسبة للذكر، وما دون 9 بالنسبة للأنثى. من قذف ما دون 10 أو 9 فإنه إيش؟ لا يحد، وإذا قذف ما فوق 10 أو 9 فإنه إيش؟ هذا يحد، لكن بعد بلوغ المقذوف والمطالبة، لأنه حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه. وابن 10 لو طالب لم تقبل مطالبته، لأنه ليس من أهل التكليف فلا يطالب إلا بعد البلوغ، يعني شخص قذف ابن 10 تم له عشر ودخل في الحادية عشرة فإنه لا لو طالب من عشر ما يقام الحد حتى يبلغ ثم يطالب بعد البلوغ. هذا قد قذفني قبل سنتين أو ثلاث سنين وعندي شهود، فإذا أثبت فإنه يقام الحد، لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه، إذ لا أثر لطلبه قبل البلوغ لعدم اعتبار كلامه. إذن البلوغ ليس شرط لإقامة الحد، الشرط هو أن يكون يطأ مثله أو يوطأ مثله ابن عشر أو بنت تسع، لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه، ذكر الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله إجماعا. ومن قذف غير محصن عذر، ومن قذف غير محصن عذر ردعا له عن أعراب المعصومين وكفا له عن إذائه. يعني إذا قيل أنه لا يقام الحد ليس معناه أنه يترك، لا يعذر، من قذف ذميا يعذر يعني لا يجوز العدوان عليه، من قذف فاسقا يعذر، من قذف صبيا فإنه يعذر، من قذف عبدا فإنه يعذر. فإذا ليس معنى قولي لا يقام عليه الحد أن يترك، لا، نقول قوله أو فعله حرام ويعذر ردعا له لئلا يتسلط على إيذاء المعصومين. ويثبت الحد هنا أي في القذف وفي الشرب، أي شرب الخمر، والتعذير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين، ويأتي في الشهادات. نعم. لا، الحرب ما له حرمة، الحرب حلال الدم والمال والعرض لا حرمة له، لكن المعاهد ما يجوز قذفه. المعاهد غير الذمي، مر معنا الفرق بين المعاهد والذمي. معاهد يكون بين دولة الكفار ودولة المسلمين عهد بعدم العدوان، بأي نوع من العدوان، والذمي يكون تحت حكم المسلمين يدفع الجزية، يعيش في بلاد المسلمين دائما ويدفع الجزية، هذا يسمى الذمي. والمستعمل اللي يدخل لحاجة بأمان ثم يخرج. بس ما يطالب، هو في دولة وهذا في دولة مو راح يطالب، لكن لو فرض انه جاء ودخل، المعاهدون يدخلون يخرجون، واحد راح يدرس في امريكا وقذف له امريكي هناك يعاقبونه ولا لا؟ ما يخلونه، يعني اللي اذا كانوا ما يهمهم هذا هذا شيء ثاني، لكن لو واحد يراه عيب وعار وكذا وطالب، يعني او بالعكس جاء شخص هنا ويعني كلهم هنا وقذف بعضهم بعضا، فالمهم انه اذا كان في يعني فيه ضرر مع بعض يتأذى بعضهم ببعض، واحد قذف شخصا هناك في بلد في امريكا وفي اوروبا وهنا، من يطالب بإقامة الحد؟ كيف؟ لا، لابد من مطالبة، لا لابد من مطالبة، هذه حقوق شخصية. الله أعلم، يعني القذف اللي دون التسع قصدك، اللي فوق التسع ينتظر حتى يبلغ ثم يطالب ويقام الحد، لأنه هذا الآن في حد اللي فوق التسع، لكن بالنسبة للصغير التعزير لو طالب وليه وأثبت والله هذا يتكلم على ولدي عمره 8 9 يقول يا زاني أو يفعل بك أو كذا، وقام عليه الشهود يقام عليه الحد، فطالب وليه يقام الحد، قصدي يعذر، يعني إذا طالب الولي جاب شهود لما يقام الحد، لأنه يقذف دون 9 أو دون 10، يعني شخص مثلا يقذف ابن 8 أو 9 يقول أنت في حلبك الفاحشة وأنت كذا أو كذا، ووليه جاب شهود، يؤدب هذا قذفه يؤدب. ثم قال: فصل، أي فيما يسقط الحد وأحكام القذف. ويسقط حد القذف بأربعة أشياء: الأول بعفو المقذوف، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضي. الحديث رواه ابن السني. أحدي ضعيف، في رجل ضعيف، والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه، فيسقط بعفوه كالقصاص. لأنه تقدم لنا أن حد القذف أنه حق للشخص لا يثبت إلا بطلبه، كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام إلا بطلبه بالإجماع، ذكره إجماعا. إذا ما دام أنه لا يطالب إلا، لا يقام إلا بطلبه، فإذا رجع عنه فإنه يسقط ولو بلغ القاضي، بخلاف بقية الحدود، فإنه إذا بلغ القاضي مثل حد السرقة وعفى بعد بلوغه القاضي فإن الحد لا يسقط، لأنه حق لله تبارك وتعالى فلا يملك إسقاطه بعد أن يثبت عند القاضي. أما بالنسبة لحد القذف فهو حق للمخلوق، فإذا عفى عنه سقط ولو بعد أن رفعه إلى القاضي. قال الثاني: أو بتصديقه، أي إقراره ولو دون أربع مرات، لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف. هذا واضح، إذا صدقه المقذوف وأقر بالزنا ثبت عليه الزنا ولا يقام حد القذف على القاذف، لأن المقذوف صدقه. أو بإقامة البينة، هذا واضح، أو باللعان لما تقدم في اللعان، إذا قذف الزوج زوجته فإنه لا يقام عليه الحد إلا إذا أبى أن يلاعن، أما إذا لاعن فلا يقام عليه حد القذف. قال: والقذف حرام وواجب ومباح، فيحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزاني لشبهه به، أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلد لستة أشهر فأكثر لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنا، فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد ويرثه، ويرثه ويرث أقاربه ويرثونه، وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهم، وذلك لا يجوز، فوجب نفي إزالة لذلك. ولحديث: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود. هذا فيه ضعف في سند رجل مجهول. فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها. هذه واضحة المسألة، إذا رأى امرأته تزني وجاء الولد شبيها بالزاني أو اعتزلها، رأى تزني ولم يجامعها في ذلك الطهر وحملت، فهذا يقين أن حملت من الزنا، لأنه لم يجامعها في ذلك الطهر ورآها تزني أو أخبره ثقة أنها زنت، فإذا الآن عنده يقين أو شبه يقين أن الولد ليس منه، فلا يجوز له السكوت، ويلحق به فينظر إلى بناته وينظر إلى أخواته وليس منه، أن هذا فيه اختلاط الأنساب، فلا يجوز له أن يقره، بل يجب عليه أن يقذف زوجته وأن يلاعن لنفي ذلك الولد. قال: ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو استفاض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها، أو يرى معروفا به عندها أو يرى معروفا به أي بالزنا عندها خلوة فيباح لزوجها قذفها به، لأنه يعني يغلب على ظنه أنها زنت هنا، أخبر ثقة ليس بينه وبينه عداوة أو رأى رجل معروفا بالزنا خرج من عندها، يعني قرائن قوية على أنها زنت، هنا يباح له القذف والملاعنة ولكن لا يجب إذا لم تحمل، لأنه ليس هناك ولد يجب نفيه، فإن شاء القذف ولاعن وإن شاء ستر عليها وطلقها وهذا أحسن. قال لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها ولم يجب، لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد، وفراقها أولى لأنه أستر، ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إن تلاعن أو إقرارها فتفتضح. ما دام أنه ما في ولد يجب نفيه، ويعني عنده غلبة ظن أنها زنت، فالأفضل أن يستر عليها وأن يطلقها ولا يقذف ولا يلاعن. نقف على قول فصل أي في ألفاظ القذف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.